اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكلمنا بالأمس عن نواقض الوضوء، وتكلمنا أيضا عن نواقض الغسل، ثم تكلمنا عن فرائض الغسل، وكان آخر الدرس أن تكلمنا عن فرائض الغسل وبعض الأغسال المسنونة كأنه أو فرائض الغسل. ولعلنا نعيد فرائض الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وفرائض فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة أو البشرة. وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. فرائضه للغسل أو فرضان ثاني فقط: تعميم الجسد بالماء مع النية، تعميم الجسد بالماء مع وجود النية بذلك. لكن الإمام أبو شجاع هنا ذكر إزالة النجاسة. الإمام أبو شجاع ذكر إصالة، ذكر لحظة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قلنا تكلمنا في الأزهر الوصل وقلنا الصدى المسيح، قلنا ثلاثة أشياء: مية لتر النجاسة إذا إن كانت على بدن فيصار الماء من عشاء البدرة. قلنا أن هذا قول أو وجه في المذهب، وهو الذي اختاره الإمام الرافعي، لكن الإمام الثوري اختار وجها آخر وهو أنه يكفي غزة واحدة للنجاسة التي في رفع الحاجة. فأعيروني أسمعه كما قلت بالأمس، فلا أدري ما سبب انقطاع الصوت بعد ذلك. أعيروني أسمعكم بسبب اختلاف الفقهاء على هذه المسألة. فالإمام الرافعي يقول كلا الفريقين يقول جميعا أنه إذا كانت النجاسة نجاسة عينية يجب إزالتها أولا، يعني كلها لون أو طعم أو ريح، فيجب إزالة النجاسة أولا ثم بعد ذلك الغسل أو إزالة الحدث الأكبر وهي لكن لو أن في جسده نجاسة حكمية ما الحكم؟ إذا كان في جسده نجاسة حكمية لا تشم ولا ترى ولا تسمع، فما الحكم؟ قال يرعي يتسلع وقت حدث الأصل ثم بعد الأصل حتى بعض العلماء قال أن الرافع هنا يرجع على من قال أن في غسل البيت يجب النية، وعليه تبع يجب غسل أولا لذاب النجاسة ثم غسل أخرى حدث الأكبر، وهذا غير وإن كان أهيد بعض من بعض فقهاء الشافعية أنهم يقولون بوجوب النية في غسل النجاسة، وهذا غير صحيح، لأن إدارة النجاسة هي أفعال الجروح وهي عبادة معقولة المعنى ولا تحتاج إلى نية. نعم، وإنما
إذا كانت هذه النجاسة حكمية
أنا قد بينت في بداية الشرح أنه إما تكون عينية أو حكمية، فالحكمية لا خلاف في العينية لا خلاف في إزالتها، وإنما المقصود بالحكمية وفيما لو أنه اغتسل غسالة واحدة. فإن الراجل يقول لا يكفي، الراجل يقول لا يكفي لأنه لابد من غسل للنجاسة ثم غسل لرفع الحدث، والنووي يقول تكفي غسلة واحدة. ثم بينت لكم أن بعضهم فهم من كلام الراجل أنه يفرع على ما فهم من قول ابن سريج وغيره أنه يقول بالنية بوجوب غسل النجاسة، وهذا غير صحيح، وغير صحيح أيضا أن يحكى على ابن سريج هذا الوجه. وإنما الإمام الرافعي فرع على أن الغسالة تعطى حكم المحل، تعطى حكم المحل، والمحل هنا إذا كان الطاهر فهي طاهرة، وإن كان نجس فهي نجسة، ولم يطل أحد طهوريته، فبناء عليه فإن هذه الغسالة تكون طاهرة، فلا تزيل الخبث، فلا تزيل الحدث. لكن الإمام النووي يقول نحن متفقون في القاعدة الأولى أن الغسالة أن الغسالة إذا انفصلت تعطى حكم المحل، لكن الغسالة هنا في رفع الحدث، الغسالة هنا في رفع الحدث لا يزال الماء متكرر على العضو فلم ينفصل بعد، وبناء عليه فإن الغسلة الواحدة تكفي لرفع الحدث ورفع الخبر. هل فهمتم هذا؟ إذا ركنان اثنان للغسل، النية وتعميم الجسد بالماء، فلا بد من تعميم الجسد بالماء، ويجب عليه أن يتعاهد المعاطف، فإن بعض الأشخاص يعني ضخم يكون في جسمه مثلا، ويكون هناك أخاديد وكهوف ما الله به عليه مثلا، مثلي مثلا، فهذا يكون لابد من غسل يتعاهد جميع المعاطف حيث لا يصل الماء احتياطا، فإنه يجب عليه أن يوصل الماء لهذه الأماكن. وكذلك هناك مسألة يسمونها مسألة الدقيقة عند العلماء، وهو أنه إذا جلس إلى الاستنجاء فإنه ينفتح منه شيء من دبره مثلا، فإذا وقف استتر هذا المكان وهي الصفحتين، فهذا يجب أن ينوي رفع الحدث عنه أثناء جلوسه قبل أن يقف، لأنه إذا وقف فلن يصل الماء بعد ذلك، وإنما فإنه لن يصل الماء إلى ذلك المحل. وكذلك دقيقة أخرى وهي مسألة قلفة الأقلة، فإن هناك جلدة مثلا في قلفة الأقلة لا بد من أن ينوي عند إزالة النجاسة من قبله أن يرفع الحدث عن هذا المكان، وبالله التوفيق. وكذلك المرأة وغيرها. طيب خلاصة الكلام أنه يجب تعميم الجسد بالماء بالنية من شعر وبشر. مسألة تعميم الجسد أيضا بالشعر والبشر أخذوا بحديث علي رضي الله عنه وغيره أنه تحت كل بشرة جنابة، فأبل الشعر وأنقل بشرة، وفي رواية العلي أنه من ثم عديت شعر رأسي، قال وهذا ضعيف. والحاصل أنه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ قبله وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يحثو حثيات إلى رأسه حتى يتأكد أنه قد وصل إلى وصول الشعر، ثم بعد ذلك يغسل ميامينه من الأمام ومن الخلف، ثم الجهة اليسرى من الأمام ومن الخلف، ويستحب أن يغسل ذلك ثلاثا، وبالله التوفيق. نعم. قال وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، النية وإزالة، والنية محلها عند وضع الماء أو بداية إيصال الماء إلى العضو، سواء كان في أخمص قدميه أو بقمقم رأسه، لأن الجسد في حال الغسل عضو واحد، بخلاف الوضوء فإنه أربعة أعضاء، الوجه واليدين والرأس والرجلين، أما في غسل الجنابة العضو واحد، فسواء بدأ بأخمص قدميه بالماء أو بدأ برأسه، هنا ينوي نفع الحدث، ثم بعد ذلك يفيض الماء إلى جميع جسده، وإنه أيضا يتوضأ وضوءا كاملا. ثم هناك قول آخر أنه يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الوصف، لكنهم قالوا هذا يؤخر إذا كان يغتسل في مكان وفيه سراب أو بطحاء أو كذا، فلعله يقدر رجله فيحتاج إلى غسل من جديد، لكن فيؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. أما إذا كان في حمام معد كما هو الحال الآن فإنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يغتسل. وبالله التوفيق. هذا الوضوء هل يرفع الحدث؟ هذا الوضوء هو وضوء لتخفيف الجنابة. إذا توضأ الإنسان إذا أجنب فإنه يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، قبل أن يجامع مرة أخرى، قبل أن يأكل، قبل أن يعمل شيء، فإنه يستحب له أن يتوضأ وضوءا كاملا. وهذا الوضوء للجنابة وليس رفع الحدث، ولذلك يلغز ويقال لنا وضوء لا ينتقد بالأحداث، معنى أنه لو توضأ هذا الوضوء ثم بعد ذلك مس ذكره أو خرج منه ريح أو ذهب إلى الغائط أو نام أو غيره فإنه لا ينتقد حدثه، وإنما ينتقد بالجماع مرة أخرى أو بالحدث مرة أخرى. وبالله التوفيق. قال وسننه خمسة أشياء. التسمية قد ذكرنا أنه تستحب عند كل عبادة، والوضوء أيضا قبله، وهو الوضوء كاملا كما قلنا، وإبرار اليد على الجسد. إبرار اليد على الجسد مستحب، والشافعية عندهم قاعدة وهي أنه خروج من الخلاف مستحب، أو خروج من الخلاف مستحب. ولعلنا نأتي إن شاء الله إذا شرحنا القواعد الفقهية نتكلم على هذه المسألة بتوسع بمشيئة الله، وهي قاعدة من قواعد الفقه العشرين الأخيرة غير المسائل الأربعة. نعم. وإبرار اليد على الجسد والموالاة، كذلك الموالاة خروجا من خلاف من أوجبه، وإن كان القديم أيضا يوجب الموالاة، أما الجديد فإنه لا يجب الموالاة سواء كان في الوضوء أو في الغسل، وتقديم اليمنى على اليسرى الجهة اليمنى على اليسرى. وقال الاغتسال المصير 17 هي أكثر من ذلك. عند الشافعية أيضا يذكرون أن الاغتسال مستحب لكل اجتماع فيه عبادة، لكل اجتماع يستحب فيه الاغتسال ولو كان حتى لصلاة التراويح. ولعله هناك إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن فضل الصلوات الخمس، أنه لما شبهها أو شبه أن شخص عنده نهر جاري أمام بيته يدخل ويغتسل ويخرج ويغتسل، أن الإنسان كلما خرج من البيت إلى المسجد يغتسل وإذا عاد يغتسل فإنه لا يبكي من درنه ومن وسطه ومن قدره شيء. فهذا فيه إشارة إلى أنه يستحب الاغتسال عند كل اجتماع حتى في صلاة الجماعة يستحب الاغتسال. نعم. فقال غسل الجمعة. المذهب القديم أن غسل الجمعة آكد من غسل من غسل الميت، والمذهب الجديد أن الغسل من غسل الميت آكد من المسلم. أنا أسمع صوت عندي. نعم. أنا أسمع صوت عندي وشوش. اللهم صل على سيدنا محمد. المذهب الجديد أن الاغتسال من غسل أن الاغتسال من غسل الميت هو أكد الاغتسال المسنون، لأنهم قالوا متردد بين الوجود وعدمه، أما غسل الجمعة فإنه سنة بلا خلاف في المذهب. والمذهب القديم أن غسل الجمعة أكد الاغتسال المسنون، وهو الراجح وهو من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، وإنما لم يوجبوه أقصد غسل الجمعة لأنه قد وردت أحاديث تبين أنه ليس واجبا، وإن كان في بعض الأحاديث تبين أنه واجب وأنه حق على كل حق لله تعالى على كل مسلم، لكن قد ورد في بعض الأحاديث في مسلم وغيره أنه من توضأ يوم الجمعة وجاء في الساعة الأولى ولم يذكر الاغتسال، وأنه من توضأ ففيها ونعمة من توضأ فالغسل افضل وكذلك حياه الرسول بن عفان الى اخرها. وفي حديث مسلم ايضا في الصحيح ان عائشه قالت كان الناس يكون عليهم تفل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهم عندي فقال له هل اغتسلتم لهذا اليوم؟ فلم يقولوا بوجوب الغسل للجمعه. واما ايضا الغسل غسل الميت فانه لا يجب لانه الحديث اولا ضعيف، ثم ايضا قد ورد عن ابن عباس انه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، انما هو مؤمن مسلم طاهر وانما يكفيكم ان تغسلوا ايديكم. فتبين لنا ان الاغسال ان غسل الجمعه هو او اكد الاغسال المسنونه، ويستحب الاغتسال من الفجر الى السعود الخطيب المنبر ينتهي وقته هناك، ويستحب الغسل لمن حضر الجمعه بخلاف العيدين فانه يستحب على كل حال سواء حضر او لم يحضر. اما بالجمعه فانه يستحب الاغتسال وهو مسنون لمن حضر الجمعه. نعم. والعيدين وهو عيد الاضحى وعيد الفطر، وهذا ايضا من نصف الليل وقته وقيل من الفجر، لكن الاولى ان يكون كلما كان قريبا من محله كان افضل. فمثلا الجمعه كلما كان قريب من وقت صلاه الجمعه كان افضل، لانه افضل ايضا لازاله الروائح الكريهه والمكروهه، لانه مطالب كما سياتي معنا في غسل الجمعه في وقت مستقل، فاذا سنبينه ان شاء الله في صلاه الجمعه سنتطرق اليه انه يجب او انه لا بد من ان يزيل الروائح الكريهه والمكروهه لهذا اليوم، وانه كل ما كان اقرب للخطبه كل ما كان ابعد من الروائح والنتر خصوصا في البلدان الحاره والبلدان الحاره. نعم. والاستسقاء والخسوف والكسوف هذا ايضا مستحب الاغتسال به عند الخروج للاستسقاء وعند الخسوف والكسوف. يقال الكسوف للشمس سياتي معنا ان شاء الله نتكلم عنه، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وذكر بعضهم انه ايضا يطلق عليهما معا، وبعضهم اتى بوجه ثالث انه يطلق على الكسوف على ابتداء ذلك والخسوف على انتهاء او الانجلاء من الكسوف او الخسوف. والغسل بالغسل الميت وقد تكلمنا عنه انه بالجديد اكد الاغسال، والقديم ان الجمعه اكد الاغسال، والكافر ايضا اذا اسلم فانه يستحب ايضا الاغتسال. واخرجوا الحديث والذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغتسل انه اسلم كثير من الصحابه ولهم من كفار قريش اسلموا ولم يامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وياتي معنا هنا ايضا مساله اصوليه لكن ليس محلها هنا، وهو انه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه او ليسوا مخاطبين؟ فعند الاصوليين انهم مخاطبون بفروع الشريعه، وعند الكفار عند الفقهاء انهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعه وثمره الخلاف. فبعضهم يقول ان ثمره الخلاف هو في الاخره، ان الاصوليين يقولون يعذب الكافر لانه ترك الايمان، ويعذب لانه ترك ايضا غسل الجمعة، وأيضا ترك ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج وترك هذه المسائل. والفقهاء يقول يعذب على أي هذه جميعا، والأصولي يستدل بما سلككم في سكر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن إلى آخر المقال، وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أنهم كانوا يعني كفار فيعذبون لأنهم تركوا الصلاة إلى آخره. وأما الفقهاء فإنهم يحملون هذه الآيات على المقصود أنهم كانوا كفارا وانهم بسبب ذلك كانوا تاركين للصلاه الى اخره ما استدلوا بادلتهم. لكن هناك ثمره الخلاف ايضا مساله اخرى، وهو اذا اسلم الكافر فهل يجب عليه الغسل؟ ان قلنا بانهم مخاطبون بفروع الشريعه فانه ايضا يجب عليهم الاغتسال، وان قلنا انهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعه فانهم لا يجب عليهم الاغتسال. وهذا اذا اجنب بحال كفره، وإن كنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإنه يجب عليهم الاغتسال ولا يرتفع منهم هذا الاغتسال لأنه من شرطه أيضا الإسلام. وإذا قلنا أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فإنهم لا يجب عليهم، وبناء عليه فإن الإسلام يجب ما قبله وإنه لا يجب عليهم أيضا الاغتسال هنا. طيب. والغسل بالغسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون. المجنون يستحب أيضا كما المجنون والمغمى عليه أنه كما قال الإمام الشافعي أن الغالب أن هذا المجنون المغمى عليه الغالب أنه إذا جن أنه أيضا يخرج حتى منه المني، فإنه يستحب له الاغتسال ولو لم يتمكن خروج المني منه، والغسل عند الإحرام كذلك إذا أحرم وقبل دخوله في الإحرام أنه يستحب له أن يغتسل أيضا، ولدخول مكة أيضا، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمرات الثلاثة، وللطواف وللسعي، يعني كلها وردت فيها آثار وذكرت أيضا كلها في الموطأ، والدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلهم قاسوا هنا قياس دخول المدينة بدخول مكة، وإنما النص بدخول مكة وبالله التوفيق، وليس هناك نص لدخول المدينة، إلا أنهم استأنسوا أنه كل اجتماع يستحب فيه الاغتسال، وهو سيذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له الاغتسال. قال فصل: والمسرع على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليه، وابتداء مدة المسح وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإذا مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام ثم أتم مسح مقيم، ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانتظار المدة وما يوجب الغسل. نقول بالله التوفيق أن المسح رخصة رخصه الشارع للابس الخف سواء كان مقيم أو كان مسافر، لغير أن المقيم يمسح يوم والليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام كما ورد في الحديث، وأما القديم فإنه يمسح ما شاء ما لم يخلعه أو يوجب الغسل. وقال بثلاث شرائط: أن يبتدئ لبسهما على كمال الطهارة، ومعنى هذا أنه لا بد أن يغسل الرسم اليمنى ثم اليسرى ثم بعد ذلك يدخل الخوف. أما لو توضأ وغسل رجله اليمنى فقط ثم أدخل الخوف ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخل الخوف، فقالوا هذا لا يمسح لأنه أدخل اليمنى قبل كمال الغسل. فقال الفقهاء: إذا عليه أن يزيل هذا الخوف من اليمنى ثم يعيده قبل أن يحدث، فيكون بذلك تحقق أنه أدخل الخفين على كمال الطهارة وبالله التوفيق. وهذا غرضهم وقصدهم من هذه العبارة: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدخلهما طاهرتين. نعم. وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض. هنا الستر غير الستر في ستر العورة. ستر العورة يجب أن يكون سترا يمنع الرؤية، وأما هنا المقصود به ستر يمنع وصول الماء إلى محل الفرض إلى البشرة، فقالوا ستر ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، والمقصود بالستر هنا ستر يمنع وصول الماء. فإذا كان هذا الخف إذا مسح عليه وصل الماء إلى محل الفرض، فالقدامى الفقهاء القدامى قولا واحدا عندهم أن هذا لا يسمى خف ولا يجزئ أن يمسح عليه، واختلفوا فيه المنسوج قديما قتيل صفيح لا هل يجوز أو لا يجوز المسح عليه، فالراجح يجوز المسح عليه، وبعضهم قال لا يجوز إذا كان يصل بلل قليلا إلى محل الفرض. أما الخفيف هذه فإن فقهاء العصر الآن يكونوا يوحدون كلمتهم بأنه يجوز المسح عليها، وإن الأحاديث وردت مطلقة وليست مقيدة، فلا بد من ذكر الدليل على أن الخف المقصود به يمنع وصول الماء، لكن الفقهاء قالوا الخف معروف عرفا أن الخف هو من جلد، وأنه كان يستعمله الصحابة ويستعمله أيضا العرب وغيرهم، أنه يقوم بدل الحذاء إذا تردد المسافر لحاجته في أثناء الاحتفاظ وأثناء النزول وأثناء الخروج والدخول، وعدوا بذلك مسافة عدو، قالوا إذا استطاع أن يمشي به مسافة العدو فإنه له بعد ذلك أن يمسح وإلا فلا. وإن كان في باب التيمم سيأتي إن شاء الله معنا أنه يفرقون بين مسافة العدو ومسافة الغوث ومسافة القرب ومسافة البعد. والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط: أن يبتدئ الرسوم على بعض كما يطهر، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد. هل لا يمنع إذا كان هناك تشقق من أصل الخف وهو محل الخيط الذي فيه الوكاء؟ هذا إذا شد ووصل ماء أو بلل إلى محل الفرد فقالوا هذا يعفى عنه لأنه لا بد منه، أما إذا كان في مكان آخر فإنه يضر، غير أن في المذهب القديم عند الشافعية أنه إذا كان مرقع أو إذا كان فيه خروق فإنه لا بأس به إذا كان يسمى خفا. ويستدل أيضا بغزوة ذات الركع، وإنما سميت غزوة ذات الركع لأن الصحابة تمزقت كتابهم من كثرة المشي سميت الغزوة بها. نعم. وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، هذا هو الذي يسمونه خف، وهو الجلد المعروف، أو كان صفيقا يستطيع الإنسان أن يمشي به، قالوا مسافة العدل، لكن الأسهل للناس أن يقام بجواز المسح على الخف إذا كان يعتقد هو أنه خف، لكن نخشى من هذا الذي يقول أنه يمسح عليه ثم يأتي عليه بعد ذلك مسألة الجرموق فيشكل عليه كيف يفعل. إذا كنا بجواز المسح على الشراب فإنه إن كان لابس جزمة كبيرة فوقها مثلا كجزمة أو الحذاء الجند والعسكر فإننا نقول على المذهب الأول يجوز المسح على هذا الحذاء، لأن ما تحت الحذاء يسمى لفافة ويسمى شراب فلا يجوز المسح عليه، وبالتالي إذا يجوز المسح على الأعلى. ولذلك كيف نقول يقول إذا كان هناك إذا كان خف على خف أو الجرموق مسألة الجرموق وهو لبس الخف على الخف فهذه لها أحوال، إما أن يكونا صالحين للمس، وإما أن يكونا غير صالحين للمس، وإما أن يكون الأعلى صالح للمس دون الأسفل أو العكس. فإن كانا صالحين للمس جاز المس على الأعلى بنية رفع الحدث عن الأسفل وبشرط أن يصل البلد إلى الأسفل، وإن كان الأسفل لا يصح المس عليه جاز المس على الأعلى ويعتبر الأسفل لفافة أو بمقام السراب، وإن كان الأعلى لا يجوز المسح عليه والأسفل لا يجوز المسح عليه فإنه لا يجوز المسح عليه وبالله التوفيق. نعم. ويمسح المقيم يوم وليلة. نعم يمسح اليوم المقيم يوم وليلة، حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحيح أنه يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها، وإن كان في القديم أنه يمسح ما شاء ما لم ينزع الخف أو يوجب الغسل، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، يغلبون في هذه المسألة يغلبون فيها جانب الحضر، لأنه إن مسح في الحضر ثم سافر فقد وجب ابتداء المسح عليه حضرا فلا بد أن يتمه، ولو مسح مسافرا ثم أقام انتهى محل الرخصة المسح ثلاث أيام فإنه يمسح فقط مسح مقيم في كلا الحالتين، ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، قال إذا خلع الخف بطل المسح، ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. هنا يجب التفطن لهذه المسألة، هل إذا خلع الخف وهو بطهر المسح، إن كان بطهر الوضوء لا شيء عليه فإنه يعيده ولا شيء عليه ثم يمسح متى شاء، لكنه لو كان بطهر المسح ثم خلع الخف فما الحكم؟ القول الأول في المذهب أنه يغسل رجله فقط لأنهم لا يقولون بالفور والموالاة في غسل أعضاء الوضوء، وبناء عليه فإنه يغسل رجله الأول وإن كان قد مسح أو توضأ قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات، لأنهم لا يقولون بالفورية ولا بالموالاة فإنه يغسل رجله فقط، وهذا الذي هو المعتمد في المذهب. القول الثاني أنه يريد الوضوء وهذا ضعيف، لكن هناك وجه آخر أنه لا شيء عليه حتى يحدث، وهذا هو الذي أراه قويا وراجحا لأنه الآن طاهر بطهر المس، فما الذي نقض طهره؟ قرر انقضاء المدة، إذا انقضت المدة فلا شك أنه يكون قد بطل المس، يكون قد بطل المس، وفي هذه الحالة لا يجوز له بعد ذلك أن يمسح، أما أن يصلي فلا شيء عليه. وما يوجب الغسل؟ وما يوجب الغسل؟ هم ذكروا بالنسبة للمسح للمقيم أنه ممكن أن يمسح على لست صلوات إذا جمع، إذا جمع و 15 صلاة و 16 صلاة بالنسبة إلى جمع المسافر، إذا كان مقيم ست صلوات، وإذا كان مسافرا ف 17 صلاة تقريبا، لأنه سيكون أو 16 صلاة، لأنه سيكون قد جمع العصر قبل خروج وقت المس، ويكون جاز له أن يصلي، لأنه سيصليها الساعة 12 ظهرا مع الظهر، ووقتها سيكون الساعة 3 بعد انتهاء المس. في هذه الحالة يجوزون له أن يصلي هذه الصلاة لأنه صلىها في وقتها ووقت جواز المس عليه. قال وما يجب الغسل؟ نعم، إذا أجنب فإنه يجب عليه أن يعمم رجله بالماء، أن يغسل رجله. فإذا كان لابس خوف وهذا الخوف يمنع وصول الماء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينزع هذا الخوف ليوصل الماء إلى محل الفرض وهي البشرة. دائما من مسح الخفين، هل هناك استفسار؟ لا استفسار. شرائح التيمم، قال التيمم، التيمم لغة القصد، التيمم لغة القصد، تقول تيممت فلان أي قصدته، وتيممت فلان أيضا قصدته. واصطلاحا أو شرعا أو عرفا أو في اصطلاح الفقهاء أنه إيصال التراب الطاهر إلى الوجه والكفين بنية، أو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية، إيصال التراب الطاهر إلى الوجه واليدين بنية. قال وشرائع التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، وجود العذر بسفر أو مرض. نعم، العذر بسفر، لأنه أثناء السفر لا شك أن الغالب قديما، طبعا قديما الغالب كان عدم وجود الماء في السفر، لأنهم مسافرون يومين ثلاث أيام شهر شهرين ثلاث أشهر، يقطعون الفيافي والقباب بحثا إما للحج والعمرة والجهاد وغيره. ففي هذه الحالة فإنهم قد يعدمون الماء، فلخص الشارع لهذا أن يتيمم عند فقد الماء في السفر. أما في الحضر فإنه لا يتصور أن يفقد الإنسان الماء، لأن الناس سيموتون عطشا، وبناء عليه فإنهم يقولون إذا تيمم في الحضر بعذر ما طارئ وهو عذر نادر أنه يعيد هذه الصلاة. وسنأتي ونتكلم أنه ليس لا حرج عليه أن يتيمم ويصلي ولا شيء عليه، وسنعرج على هذا القول وسنأتي بدليله إن شاء الله. طيب، وجود العذر بسبب أو مرض، قد يكون الإنسان مريض، وهذا المرض إما أن يكون خوف من تلف العضو أو من تأخر البر أو من إيجاد بحش أو شين ظاهر أو خفي، وإن كان الرافعي يقول يطلق، وأما النووي فإنه يقيد أن الشين إذا كان في عضو ظاهر. لكن قلت للطلاب أنه قد يكون الإنسان في العضو الداخلي أو غير الظاهر قد يكون يتحرج منه أكثر من الظاهر، لأن الإنسان يرى من أن زوجته تنظر منه أولى من الآخرين، فالعضو الظاهر هو ما يكون في الوجه، ما يراه الناس بالخارج والمستتر لا تراه إلا الزوجة مثلا، فهذا قد يكون أيضا مع الإمام الرافعي وجه قوي أيضا، أنه وإن كان هذا العضو مستترا فإنه أيضا يجوز أن يتيمم الإنسان ولا يغسل هذا المكان الذي قد يؤدي إلى شيء في عضوه وإن كان مستترا. ودخول وقت الصلاة، نعم، لهم يقولوا أنه الوضوء كان الصحابة يتوضؤون لكل صلاة، ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات بوضوء واحد، وقال عمدا فعلته حتى يبين جواز ذلك، فقالوا خرج الوضوء بهذا الدليل، وبقي التيمم على وجوبه للصلوات، فإنه يتيمم لكل صلاة ولا يجب عليه إلا إذا دخل وقت الصلاة. أما الوضوء فإنه لا يجب عليه إلا إذا دخل وقت الصلاة، ولكن يجوز له أن يتوضأ قبل بعض. أما التيمم فلا يجب عليه إلا بعد دخول الوقت، لأنه هنا مطالب بالوضوء ولم يجد الماء فيتعين عليه بعد ذلك التراب، وهنا يجب عليه وهنا يطالب ب إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهي إشارة بالآية إذا قمتم إلى الصلاة، ولا يكون هذا إلا بعد دخول الوقت، فإنه فاغسلوا فإن لم تجدوا فتيمموا. نعم. ودخول وقت الصلاة وطلب الماء. نعم، لا يسمى فاقد للماء ولا عادم للماء ولا عاجز شرعا عن استعمال الماء إلا إذا طلبه، فإن لم تجد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا، ولا يسمى عادم للماء إلا إذا طلبه. فهو قديما كانوا إذا سافروا برفقة أو برفقة لمن معه ماء تريد ماء للوضوء، من لديه ماء يعيرني ماء أو يعطيني ماء أو كذا، فهذا هو الطلب. أما إذا كان جالسا في أو نازلا في مكان فإنهم قالوا يجوز له أن يتردد إلى 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 مسافة الغور، ويسمى مسافة الغور يعني أنه إذا خرج للبحث عن الماء ثم واجهه أسد أو قاطع طريق يهب أو يصيح أو يرفع صوته أغيثوني لأصدقائه أو رفقته فيسمعون صوته، وهذا لا يعد أن يكون مسافة 300 ذراع إلى قرابة 150 متر، فهذا هو حد القرب، وما بعدها يسمى حد البعد. أما حد العدو فهذا مسير يوم وليلة وهو بعيد لم يقل به أحد، لكن لم يقل ينظر يمينا وشمالا، فإذا رأى طيرا في السماء فاحتمل أن يكون تحت هذا ماء أو شجرة هناك أو شيء، فإنه ينبغي له أن يتردد ويبحث، لكن هذا أحيانا يكون تكليف بما لا يطاق، خصوصا في السفر في الكبار في الصحاري كذا. الآن الحمد لله رب العالمين ما من مكان تنزل فيه إلا ونجد الماء، ولله الحمد وجزى الله خيرا كل من ساهم فيه. نعم. قال شرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر في سفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، ثم التيمم هو رخصة، يقول التيمم رخصة، ولذلك العارف في سفره يقول لا 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 لا, لا يتيمم. إذا قلنا أنه رخصة فإن العاصي في سفره لا يتيمم، وسيأتي بمشيئة الله تعالى إذا كنا في قصر الصلاة في المسافر نتكلم عن العاصي في سفره، لأن العاصي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عاصي في سفره، وعاصي في سفره، وعاصي في سفره في سفره. فالعاصي في سفره لا يترخص، والعاصي في سفره يترخص لأننا كلنا عصاة، والعاصي في سفره في سفره لا يترخص من حين غير النية، ويجب عليه أن يتوب إذا أراد أن يتيمم، ولا يرد علينا أنه قد يكون هنا ليس ترخص، قد يكون واجب عليه أكل الميتة إذا كان يخاف الهلاك، فكيف تقولون أنه رخصة هنا وأنه يجب عليه؟ نقول لهم قادر أن يتوب ولم نكلفه بأكثر من أن يقول توب إلى الله، ثم بعد ذلك يترخص، وإن لم يتوب فإنه لا يجوز له أن يتيمم ولا يجوز له أن يترخص. قال: ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. نعم، تعذر استعماله هو في بدنه جرح، إما أن يكون في بدنه جرح، وإما أن يكون في بدنه جبيرة مثلا، أو يكون في بدنه لفافة، أو يكون في إعصابة يعني، أو يكون في بدنه لصوق. ففي هذه الحالة إن شاء الله تفصلها في المنهاج، وهو أنه إما أن تكون في عضو غير أعضاء الوضوء، وإما أن تكون في أعضاء الوضوء، وإما أن تكون في أعضاء التيمم. وإن كان عند الشافعية إذا كان هذا الجبيرة أو العصابة أو النسوخ في عضو من أعضاء التيمم، أنهم عندهم يقولون هذا يجب عليه أن يعيد مطلقا. وأما إن كان في غير عضو من أعضاء الوضوء، كان يكون في الظهر أو في الرجل، فإن كان وضع الجبيرة أو العصابة أو اللفافة أو اللسوق على طهر أو لا يكون على طهر، فإن كان وضعها على طهر فلا شيء عليه، فإنه يغسل ثم يتيمم لهذا المكان إن أجنب، ثم بعد ذلك يصلي ولا شيء عليه ولا إعادة. وإن كان وضعها على غير طهر فإنه يجب عليه أن ينزعها ليدخلها على طهر، كان يكون جنوب مثلا ثم وجد هذه المصيبة أو الكسر فوجدت له عملية وكذا، فإنه قال يجب عليه أن يغتسل، فينزع ثم يغسل، فإن لم يستطع فإنه يغسل ما استطاع ثم بعد ذلك يمسح عليه، ثم يقولون أنه عليه أن يعيد. قال وإعواده بعد الطلب، يعني أنه طلبه فيأس من وجوده، وقد يكون عنده الماء أيضا لكن لا يستطيع أن يستعمله فيكون له عادل شرعا لا حسا، يكون الماء موجود لكن لا يستطيع الوصول إليه لوجود سبع أو سبع في عند البئر مثلا، أو يخاف من فوات الرفقة، أو يكون يحتاج لهذا الماء للطبخ ولو مآلا، أو يحتاج إليه للشرب ولو مآلا، أو يحتاج إليه للحيوان المحترم. وهنا الحيوان المحترم تأثر بالفلاسفة الذين يقولون حيوان ناطق، حيوان ضاحك، حيوان كذا، ويقتدر به كل حي، فسواء كان مسلم أو كافر، إلا الحربي فقط أو الكلب العقور أو الخمس الفواسق الذي ذكرت، فإن هذا يتوضأ به ولا يعطى من كان في هذه حالته. أما إذا كان ليس محاربا فإنه يعطى، ولو كان ذميا أو كافرا يهوديا أو نصرانيا فإنه يعطى ولا يستعمله ويعدل إلى التيمم ولا شيء عليه. ثم قال والتراب الطاهر له غبار فإن خلطه جص أو رمل لم يجوز. الشافعية رحمه الله رفع اعتبروا أن التراب لابد أن يكون له غبار. استدل الشافعي بقوله تعالى فامسحوا الصعيد الطيب، أي فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا. ما معنى طيبة؟ قال طيبة بمعنى منبت، واستدلوا بالآية الأخرى التي فيها والبلد الطيب يخرج نباته، فقال هذا الآن يتكلم على الآية، تفسر بعضها أن المقصود به هنا صعيدا طيبا، يعني طيبا يعني منبتا، فلا بد أن يكون له غبار، وهذا هو المنبت. فإن لم يكن له غبار فهذا بطحاء وحجارة وغيره، فإنه لا يتيمم بها. فإن لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يكون في ذلك فاقد للطهورين، فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين وهو عذر نادر، فيجب عليه بعد ذلك القضاء. قلت لهم وقل أيضا لمشايخي أن هذا الرجل الذي أمرتموه بأن يصلي هل صلاته صحيحة أم فاسدة؟ فإن قالوا صحيحة قلنا لهم فلم تأمرونه بالإعادة، وإن قالوا فاسدة قالوا قلنا لهم يحرم عليكم أن تجعلوه يتلبس بصلاة فاسدة. وقد تكلمنا بالأمس أو قبله بجواز الترخص وعدم جواز التلبيق، ما أدري هل وصلكم أم كان عند انقطاع الصوت، وقلنا يجوز الترخص ولا يجوز التلبيق، وهنا يجوز له أن يتبع الشافعية مثلا ويصلي صلاة فاقد الطهورين، وليس له أن يقلد المالكية، لأن المالكية يقولون بأن الطهارة هنا شرط وجوب يتيمم به،
لأن المالكية يقولون بأن الطهارة هنا شرط وجوب، فإذا فقد الماء وفقد ما يتيمم به، أيوة، فإذا فقد الماء وفقد ما يتيمم به فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الصلاة. وقل لا يجوز له هذا التلفيق، هذا الرجل لا يجوز له التلفيق، لأن هذا الرجل الذي أراد أن يلفق يأتي إلى التيمم. نقول تكلمت أن شافعي ولم أجد يقول لحظة طبعا نعم نعود ونقول أن شرائع التيمم خمسة أشياء، وقلنا وجود الوضوء بسفر أو مرض، أن هذا العذران هم هذا العذران الذاني يبيحان للرجل أن ينتقل من أو الشخص أن ينتقل من استعمال الماء، أن هذا الرجل الشخص يستعمل الماء إما أن يكون عادل حسا غير موجود الماء، أو شرعا كان يكون مريض، الماء موجود لكن مريض لا يستطيع أن يصل إلى الماء، إما لا يستطيع أن يصل الماء إذا أفتاه الطبيب العدل في الرواية، إذا أفتاه الطبيب العدل في الرواية أنه يعدل إلى التيمم، وفي هذه الحالة يجوز له أن يعدل إلى التيمم ولا يكون تيمم مرض كوجع في السن مثلا أو وجع ألم خفيف أو كذا، فإنه لا يعدل إلا إذا أفتاه الطبيب العدل في الرواية، ولا نقول العدل في الشهادة ولا من العدل في الرواية ليدخل فيه العبد والمرأة وغيره. نعم أنه يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة يتيمم. نعم. ودخول وقت الصلاة لأنه لا يجب إلا بعد الدخول وطلب الماء لأنه لا يسمى عادل للماء إلا إذا طلبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لم تجده وتعدد استعماله يعني ما يستطيع أن يستعمله إذا قد يكون في عضوه جرح مثلا أو يكون عادل له قد يكون عادل له شرعا ما يستطيع أن يستعمله لوجود مرض مثلا أو صدع هناك أو غيره. نعم. أو قد يكون محتاج إليه لعطش أو لطباخة أو غيره. نعم. وقد يجد الماء بثمن، قد يجد الماء بثمن، قال يجب عليه أن يشتريه، يجب عليه أن يشتريه إذا كان بثمن المثل وكان عنده ماء فاضل
عن نفقته ونفقة بياله ونفقة ديونه أن الأخطر كانت عليه ديون ليست حالة، فقالوا في هذه الحالة لا يجب عليه، إذا لم يكن عليه هذه الأشياء فإنه يجب عليه أن يشتري الماء ما لم يكن أكثر من ثمن المثل. أما إذا كان أكثر من ثمن المثل كان يباع مثلا في أيام الحج أو في أيام الزحام في أماكن ما ما ثمنه بريال أو بريالين يكون ثمنه بخمسة بعشرة، في هذه الحالة ليس له أن لا يجب عليه أن يشتري الماء بل يعدل إلى أكثر. نعم. وكان يجد الماء لكن يهبه شخص يهبه أو يعيره، قالوا هذا إذا يجب عليه في أو خلاف موجود هل يجب عليه القبول أو لا؟ الراجح قالوا أنه يجب عليه لضعف المنة، والمقابل أنه لا يجب عليه لثقل المنة، من الرجال على النفوس أشد من وقع الأسنة. وفي هذه الحالة الشرع راعى أصحاب النفوس العديمة ومن لا يتحمل هذا الناس بمننهم أنهم يمنون عليه يقول أنا أعطيتك وكذا، أما إذا وهبه الدراهم فهذا لا يجب عليه القبول وهو المعتمد لثقل المنة هنا وضعفها هنا. قال وفرائضه أربعة أشياء. نعم، تكتب بالفرائض النية ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. طيب، النية لا شك أن النية هنا واجبة، حتى الأحناف قالوا بذلك، الأحناف خالفوا في مسألة في الوضوء قالوا هو عبادة معقولة المعنى ولا يجب النية، أما هنا فلم يخالف من الحنفية إلا زفر فإنه يقول أنه أيضا لا يجب النية لأنه أيضا طهارة، أما غيرهم فإنه يقول هذا الآن استعمال تراب وهو ليس طهارة، فأكيد أن هذا عندهم عبادة غير معقولة المعنى وأنه إذا دخل العقل فيه فأوجبوا فيه النية وهم موافقون للجمهور في هذه المسألة. والنية محلها عند استعمال التراب، وإن كان في المنهاج وغيره يذكر أن من فرائضه أيضا النقل، فيوجبون النية عند النقل وتستدين إلى أن يمسح أول جزء من الوجه. نعم، ومسح اليدين مع المرفقين، النية ومسح اليدين مع المرفقين. أنا عندي النسخة اللي عندي هذه يقول نسخة النية ومسح اليدين مع المرفقين وقف الترتيب، لا، النية ومسح الوجه، النية ومسح الوجه وثم مسح اليدين مع المرفقين والترتيب، فلا بد أن يمسح الوجه ولا يجب عليه أن يوصل التراب إلى محل إلى مرابط الشعر كما هو الحال في الماء. لو كان هناك كاميرا فيديو نصورها إن شاء الله كيف طريقة أيضا التيمم، بأنه إذا مسح يديه أن يضع السفلى تحت اليمنى مفرقة الأصابع ومضمومة ويبعد الإبهامين، ثم بعد ذلك يمر بها إلى الكوع أو إلى المرفق، ثم يعيدها من فوق الساعد من الأعلى، ثم يمرها إلى انتهاء الرخم، ثم بعد ذلك يمسك وفرائده أربعة أشياء: النية ومسح الوجه. نعم، إلى النسخة التي عندي أخذ منها شيء، أنا طبعا هذه أنا كنت أريد أن ننصح منها لأنها صغيرة بريال تقريبا أو بريالين، فهذه لا تكلف الطالب شيء يستطيع أن يشتريها، ولكن الحمد لله رب العالمين لكم أنها أنكم أبلغتموني. لا هي أكيد ما تحتاج إلى تعقب، النية ومسح الوجه لابد. لكن هو سقط 100%. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد من يتولى طباعه كما هم يدر من هذا. جزاه الله خير. فولونا طباعة كتب الشرعية غالبا أن ما طبعوه اعتنوا به فجزاهم الله خيرا. قال فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينهم في إعادة طباعة مثل أبي شجاع ليسهل التقاطه للطلاب لأنه لا يكلفهم كثير بريال أو بريالين فقط. النية ومسح الوجه، مسح الوجه الذي ذكرناه بالأمس فإنه يمسح ظاهره ولا يجب عليه أن يوصل التراب إلى ملابس الشعر لأنه غير الماء المقصود به إزالة التراب فقط. والركن الثاني مسح اليدين إلى المرفقين. الكتاب رفعه على موقع العلم. نعم طيب. المسح اليدين مع المرفقين وهو يقول لنا وجه آخر أنه يكفي مسح اليدين إلى الكوعين فقط. والكوع هو منتهى الإبهام من العظم الذي ينتهي مع انتهاء الإبهام مع الساعد. هذا اليد هذا يسمى الكوع. والكوع إما يكون في الرجل هناك في منتهى الكوع أيضا من اليمنى من الإصبع الكبير اليمنى، أو أنه إذا يطلق عليه الجهة اليسرى من اليد أيضا، وما بينهما يسمى الرسغ. ثم بعد ذلك هذا كف الباطن الكف يطلق عليه جميعا، ثم البراجم هي العضلات التي من اعلى، والانامل هي ما كانت الاصابع من جهه راحت اليد. ولذلك يطلق كل لا يعرف كوعه من بوعه او كوعه من بوعه كوعه من بوعه. نعم. وفرائض اربع النيه ومس اليدين مع المرفقين. قالوا ان منعنا القول بحديث عمار الذي يقول به أن الغسل المسك فقط لليدين أنه صح، أنه أن ابن عمر وغيره أنه مسح إلى المرفقين، وعمر ابن عمر قال أنه يتبع أيضا حتى الجلدية، لكن رجح مشايخنا كثير من مشايخنا أنه يكتفي بالمسح على الوجه واليدين. بمناسبة نحن ذكرنا الحديث حديث عمار وغيره ذكرنا بالقصة التي وردت بسبب التيمم، أن هذه ينبغي التفطن لها أيضا عند طلبة العلم. كان عمار يفتي بجواز التيمم للمحنة الحدث أكبر للجنوب، وكان عمر رضي الله عنه وغيره أنه يرى عدم جواز التيمم للجنوب. ثم لما علم بأن عمار يفتي بجواز التيمم أرسل إليه وقال له اتق الله يا عمار، تفتي الناس بجواز التيمم للجرم؟ فقال أتذكر يا أمير المؤمنين أن كنا في سفر، أنا وأنت في سفر، فأجلبنا ولا ماء، فتبرقت كما تتبرق الدابة، ثم ذهبت بعد ذلك وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يكفي كذلك، فقال لا أكون. قال إن شئت يا أمير المؤمنين أمسكت أي تحليلي. انظروا إلى أدب أهداف أمير رئيس الدولة أو الخليفة العادل، يقول إن شئت أمسكت، فيقول لا، هو لم يرى هنا أنه أمير المؤمنين وأنه فيمنع غيره ما يفتي بخلاف ما عنده، لا، قال بل نولي كما تولي، كما عندك أحضر، لا ليس ذلك، نسيت، وهو بشر، لا شك أنه بشر، لكن مسألة الآن وهو أنه إذا كان عند شخص حكما، إذا كان عنده حكم شرعي ثابت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا ولي الأمر يقول له لا تخبر به أو لا تتكلم به أو تمسك عنها الآن مثلا، هل له أن يمسك عنه أنه يصدع منها؟ يفرق بين ذلك ما يكون محتاج إليه ثم ما يكون أنه قد يحدث فتنة وقد يحدث ما لا يتفرق ربه، فيفرق لما يكون لابد من التفريق في هذه المسألة. وسبب أيضا المسألة أنه حدث هذا الخلاف بين ليس بين عمر وبين عمر وعمر، وإنما أيضا قد تكررت هذه القصة، وهي التي سبب أيضا ورود الحديث المسلم وغيره أنها بين أبي موسى وابن مسعود، فكان ابن مسعود يقول برك عمر وأبو موسى يقول بجواز التيمم، وهنا حدثت هذه القصة، فقال له ذكره بحديث عمار وعن قصة التي حدارت أبو موسى يذكر الآن المسلوب بالقصة التي دارت بين عمر وعمار، فقال لا تذكر القصة التي حدثت كذا وكذا وكذا، فقال ابن مسعود: ألا ترى أن عمر لم يسلم؟ ألا ترى أن عمر لم يسلم؟ ما سلم له. فقال: دعنا من قول عمر وعمار، ما تقول في الآية؟ ثم أرشده إلى الآية فإن لم تجد بعض فتيمون، ثم سكت عبد الرحمن بن مسعود. هل سكت ابتلاء أيضا بالجواب، أو أنه سكت لم يرد أن كثرة الجدال وأنه لا يزال مقتنع برأيه؟ الله أعلم، لكن هي مسألة كانت فيها خلاف في الصدر الأول، وانتهى هذا الخلاف، انتهى هذا الخلاف. وإن كان بعض العلماء أيضا قد قال أنه لا يكون هذا التيمم إلا إذا كان في السفر، نعم، لكن هو خلاف شرعي، يجوز التيمم في السفر وفي الحضر متى ما وجد العذر بعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، وعدم وجود الماء إما أن يكون حسا أو شرعا كما قلنا، فقد يكون وجود الماء موجود لكن الدلو غير موجود، أو السبع عند الماء، أو يخاف من فوات الرفقة، أو يكون ما عنده المال الذي يستطيع الشراء به، أو يكون هناك منة يمن عليه إذا وهب الدراهم وغيره ليشتري، أو قد يكون شيء آخر، فبأسبابه يجوز التيمم وبالله التوفيق. فلا والترتيب. والترتيب أيضا جعلوه ركن، لأنه يبدأ بوجهه ثم بيديه، وهذا مقصده. وإن كان الإمام الرافعي يقول أنه يكفي ضربة واحدة، والإمام النووي يقول بوجوب الضربتين. وإن كان يبدو أن ما اختاره الإمام الرافعي هو الصواب بالله التوفيق، لأنه قد ثبت أيضا في حديث عمار أنه ضرب ضربة واحدة ومسح بها وجهه وشفيه. نعم. قال: وسنة الوضوء ثلاثة أشياء: التسمية، والتسمية كما قلنا أنه يستحب في كل عبادة، وتقديم اليمنى على اليسرى كما في الوضوء، فإنه الترتيب مستحب ليس مستحب في هذه الحالة، في بين اليدين في التيمم وبين الرجلين في الوضوء، أما بالنسبة للوجه على اليدين فهو مستحق لا مستحب. والموالاة كذلك كالوضوء. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، إذا خرج منه ما يبطل الوضوء من خارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين، فإنه يبطل أيضا التيمم من باب أولى. وإذا مس امرأة أو كما ذكرنا من نواقض الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، هذه مهمة. لو أن شخص عاد ماء أو ما وجد الماء، عدم الماء ثم تيمم ثم جاءه الماء، هذا قول واحد عند العلماء جميعا، إذا كان قبل الصلاة فإنه يبطل تيممه، إذا حضر الماء بطل التيمم. لكن لو أن هذا الشخص قد دخل في الصلاة هل يبطل تيممه؟ الثلاثة يقول لك يبطل تيممه، والشافعية يقولون أنه لا، نفرق. هل هذه الصلاة سيريدها أو لن يريدها؟ فإن كان سيريدها فإنه تبطل ولا تعني صلاته، أتوضأ. وإن كان خلاص تنسيه كان في سفر أو أنه عدم القدرة على استعمال الماء وإن كان حضرا، وفي هذه الحالة لا ليس هذا محلها. والمقصود الآن إذا كان تيمم لا لعدم الاستطاعة، وإنما إن كان تيمم لعدم وجود الماء، لعدم وجود الماء، فإن وجد الماء فإن كان قبل الصلاة بطل قولا واحدا، وإن كان داخل الصلاة فعند الشافعية لا يبطل الصلاة إن كان هذه الصلاة تسقط، أما إن كان سيريدها فإنه تسقط. فقال: إن كان تسقط هذه الصلاة فإنه لا يعيد، لا تبطل هذه الصلاة. لماذا؟ عندهم قاعدة أيضا فقهية أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، وعندهم قاعدة أيضا أنهم يقولون يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. والممثلون لها أشياء كثيرة، يقول ابتداء مثلا أن أنه من شروط الحاكم أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون عادي وأن لا يكون فاسقا، فإذا فسق الحاكم بعد ذلك فإنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، فجميع أحكامه تنفذ ولا شيء عليه. نعم. وسننه نقصد لا شيء عليه أنها تنفذ، يعني لأنه يتمادى في غيره وفرمه. نعم. وسنونه ذات أشياء: تسمية وتقديم اليمنى على اليمنى، والذي يبطل التيمم ذات أشياء: ما بطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. أما إذا كان ثم بعد ذلك يقولون ويستحب ايضا له ويجوز له ايضا ان يقطعها مراعاه لخلاف من اوجب ذلك. وقد قلت لكم ان من اصول المذهب عند الشافعيه مراعاه الخلاف وخروج من الخلاف مستحب. ولعلي اتيكم بمحاضره كامله نتكلم فيه عن الخلاف، هل هو الخلاف المشروع وهو الخلاف غير المشروع. ان شاء الله نفضي او نتفرغ لي محاضره كامله لهذا الموضوع، لأن بعضهم يتأذى من الخلاف وبعضهم يضيقه وبعضهم يسره على بساط أو يفتح المجال إلى كل من هب ودب. ورؤية ما في غير وقت الصلاة والردة، الردة عاذنا الله وإياكم والمسلمين والسالمين وغير السالمين منها، الردة تبطل التيمم. وهناك وجه آخر أنها تبطل التيمم والوضوء، وهناك وجه أضعف أنها لا تبطل التيمم ولا الوضوء، والمعتمد في المذهب أنها تبطل التيمم. قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. صاحب الجبيرة، الجبيرة قلنا إن كان كسرا ووضعت عليه أخشاب تسمى جبيرة، ألواح وأخشاب تسمى جبيرة، وإن كان فك تسمى عصابة ورباط ورباطة، وإن كان جرح ووضعت عليه نصوب تسمى نصوب. قال: وصاحب الجبيرة أو العصابة أو النصوب فإنه يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طول كما بينتها لكم. إن كانت انكسرت رجله مثلا من العاصي مثلا من فوق ثم كان جنبا ووضعت عليه جبيرة ولم يستطع بعد ذلك رجعه، فإنه يقول في هذه الحالة يتيمم لهذا المكان ثم بعد ذلك يعيد الصلاة لأنه وضعها على غير طهارة. وإن كان وضعها على طهر فلا شيء عليه. نعم، ويتيمم لكل فريضة ويصلي يتيمم من واحد ما شاء من النوافل. نعم، هي لفريضة واحدة، يتيمم لفريضة واحدة. وقد قلنا أن الوضوء بين بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الصلوات الخمس أن يصلي صلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث، أما التيمم فبقى على أصله وبالله التوفيق. أما النوافل فإنهم قالوا يصلي بها ما شاء سواء كانت النوافل قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وكذلك إذا كانت نافلة ما أوجبها على نفسه أو نفسها فإنها تقوم عندهم مقام الفرض. أما الجنائز وإن كان يقول بفرض أنها فرض كفاية لكنها يقول يجوز له أن يصلي مع الفريضة جنائز. هذا وفصل فصل. وكل ما خرج من السبيل نجس. هل نواصل؟ وكل ما يعن، انا عندي مساله الاربعاء هذه والخميس والجمعه نواصل حتى الفجرين، لان في اغلب بقيه الايام فانه يحدث عندي حرج ما. وكل ما خرج من السبيل نجس الا المني. وغسل جميع الابوال والاورواق واجب الا بول الصديق الذي لم ياكل الطعام، فإنه يطهر بنفس الماء عليه، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيء، ولا نفس وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. ويغسل الإناء من ملوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، وقد ثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن حللت بطرف شيء فيها لم تطهر لأنها تكون نجسة أبدا بعد ذلك، كقول الشاعر: مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا لولا جفاه لم أشف. أو بعض الشناقة يقول: ودوره إلى ثلاثين تبيت من بحل وحل بجنب جنبه. طيب، قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. سبيل مائع سواء كان البول أو البراد أو أي شيء خرج من السبيل فهو نجس. قد يكون نجس وقد يكون متنجس، قد يكون شيء جاء الحصاء إذا كانت من المثانة ونبتت في المثانة من الترسب والتراكم فهذا يكون نجس ولا تطهر. أما إذا كان ازدرد مثلا حصاء أو شيء فإنه يجوز له أن يغسلها ثم حتى حتى يصلي عليها ما لا مهل عليه إذا كانت متنجسة فإنها تطهر، أما النجسة فلا تطهر، كل ما خرج من السبيل نجس إلا المني. هذه كانت ما في داعي بها الشافعية، لكن لا مانع أن نتكلم على هذه المسألة. فنقول بالله التوفيق، المالكية كانوا يقولون أنه نجس، لكن الشافعية يقول أنه طاهر لأنه بمنزلة المصاب والمقام. والمالكية يقول أن عائشة كانت تنزله من فوق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وقالوا بأنها أن الشافعي رد بأنه إذا كان يجزا أو جفا فأنه يزال بالفرق وهذا لا يزيل العين، فدل على أنه طاهر وأنه بمنزلة المقام، وأنه أصل البشر بل أصل الأنبياء، فلا نقول بأنه نجس. نعم، لكن الأورد علينا المالكية قالوا قد نقول معكم بأنه نجس طاهر، لكنه أليس يمر من مجرى فيه نجاسة؟ إذا ترى نجس أو لا، إن لمجرى البول والمني كلسان المزمار، كلسان لها في الفم، فإنه إذا تكلم الإنسان أغلق مكان التنفس، وإذا تنفس أغلق مكان الطعام، فكذلك هنا إذا خرج منه البول أغلق منه مكان المني، وإذا خرج منه المني أغلق منه مكان البول. قالوا قد نسلم معكم بهذا، لكن أيضا هذه اللهانة تقول العناقة تكون في عقب المخرج في بداية خروج في بداية الذكر، إذا كان بكثرة مثلا يمر أيضا البول وكذا، فإذا يتنجح إلى خروجه ويمر من نفس المزرعة. لكن الفقهاء الشافعية يقولون بالقول اليوم الحادث أن الأطباء يقولون أن الإنسان إذا جامع أو إذا قبل أن يخرج منه المني فإن البروستات تصدر أو يحدث تفاعل ويخرج منه شيئا لزجا يكون ملينا ومطهرا لهذا المكان، فلا يخرج المني إلا وقد طهر المحل. وجزاكم الله خيرا يا أيها المالكية، وأعظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، ونقول لهم أنه طاهر بالله التوفيق. طيب، وغسل جميع الأبواب والأرواح واجبة إلا من الصبي. هنا الفقهاء يقسمون النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. فقالوا ما كان من الكلب والخنزير فهي نجاسة مغلظة، وما كان من الصبي الذكر الذي لم يطعم إلا الحليب ولم يبلغ الحولين ففي هذه الحالة يكون مخففة بدون يكفي فيها الرش، وما سوى ذلك فتكون نجاسة متوسطة. وبدأوا وقالوا وغسل جميع الأبواب والأرض واجب إلا من لم يأكل الطعام. نعم، هذا يكفي فيه الرش، وإن كان بعضهم قال لابد أن يكون هذا الرش بمقدار وصول النجاسة أو بقدر النجاسة، فإنه يظهر برش الماء عليه ولا يرفع عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. يعفى اليسير، لكن ما اختلفوا في هذا اليسير، ما هو اليسير؟ فبعضهم قال بقدر الدرهم البغلي، بعضهم قالوا أن الدرهم أول ما بدأ صنع أو بضربه كان رجل اسمه بغل أو لقبه بغل، وبعضهم قال لا، الدرهم البغلي المقصود به الدرهم الذي على البغل، لا يكون إلا على البغل، هو الحمى يكون بيده من الداخل بقدر ذلك الدوران. ويخبرني هنا لطيفة أو نكتة عند الأحناف أنهم يروون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا كان النجاسة بقدر الطفر هذا فهي عفو. قالوا وقدر طفر عمر إذا مسعى نصف الكف بالنسبة لنا هذا يعفى عن ربع الكف، عن نصف الكف، على خلاف بينهم نصف الكف وربع الكف والكف، على بناء على هذا كم مقدار ظهر عمر رضي الله عنه وهم في القرن الرابع أو القرن الثالث، يعني قريبين من الصحابة كيف نحن ما أدري كيف وصلنا، هذا حقا اليوم قد وصل إلى أقصى مرحلة بعيدة يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والعافية. طيب، إذا قال يعفى عن قيل النجاسة، وهنا يحدث أحيانا اضطراب، يحدث اضطراب في هذه المسألة فيقولون يعفى عن دم القيح، فيذكرون أن سبب ذلك أن الرجل الذي جلس يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعر أنه رمي أو صوب بأكثر من سعد، سعد الأول والثاني والثالث، وكان يقرأ وكان يقرأ سورة الكهف، وكان فإنه أخرج السعد، ودخول السعد وخروجه هذا يعني ليس بالسعي، بل خروجه أكثر من دخوله، ويخرج هذا يخرج معه الدم الأول والثاني، فقالوا هذا الدم قليل ويسير فلم يبتدى الصلاة. والقرح أيضا هو الخارج من الجمامين وخارج من الجروح، أيضا قالوا هذا نجس، والدم عندهم جميعا الفقهاء جميعا عندهم نجس. وإن كان شيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله رأى طهارته تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في قال أنه رأى أنه طاهر، وذكر ذلك قال في المسائل المردينية، وأيضا قال أنه ابن مسعود ذبح أيضا جزورا وقام وصلى ولم يحصل شيء من ذلك، وقال انه عمر صلى ايضا وجرحه يثقب دما، وقال ايضا ان هذا الرجل الذي حرس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه الدم، واستدلوا بانه طاهر وليس نجس. وما لا نص له سائلا اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه. ما لا نص له سائلا يقصد ما لا دم له سائلا، يقصد فيه الذباب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد أن الشخص إذا وقع أو سقط الذباب على إنائه فإنه يغمسه، فقالوا هذا الغمس يؤدي إلى الوفاة، يؤدي إلى الموت، والميتة نجسة، فدل على أن هذه ليست نجسة. ثم اقتصروا على ظاهر الحديث، فقالوا إذا وقع بنفسه، أما إذا أوقعه هو هذا نجس، أو أنه تكافل حتى تفاحش فهذا نجس، إلا أن بعض الفقهاء عدى هذا الحكم إلى غيره من الصراصير وغيرها، والوزغ إذا كان قال لا نقص له سائل إلى دم له سائل فإنه يقاس عليها، وينبغي عدم القياس في هذه المسألة، لأن الدب اليوم الحديث بين لنا الذباب أنه إذا وضع في الدماء فإنه يخرج من الجراثيم، والله به عليم، فإذا غمس في الغمسة الأولى ذهب ثلث الجراثيم، ثم في الغمسة الثانية ذهب ثلث الجراثيم الثالثة، ذهب ثلث فقط، ثم إذا غمس في الثالثة ذهب جميع الجراثيم، و يعني احد الجراحين فيه دواء لذلك الجراثيم التي في ما نظرت نهائيا للصفحه على يد الواصل. قلنا لا يظن احدهم ان الجراثيم هذه في الذباب، ان الدواء في الذباب فيه دواء فيأخذ ذباب ويستخرج منه الدواء وكذا، لا، الدواء هذا الذي فيه في الجناح الأيمن وغيره هو دواء للداء الذي في الجناح الأيسر، فإذا وقع هو فإنه يقع على الجناح الذي فيه الداء من سكته، ثم إذا غمسته أنت بعد ذلك فإن في الجناح الآخر ما يجيب هذا الداء، وبالله التوفيق. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير. قلنا لكم أن الشافعية عندهم أن الكلب نجس كله حتى شعره، والمالكية طاهر كله حتى ريقه، ولذلك يأتون بالأبيات وكذا أنهم اختلف الشافعية والمالكية في حكم الكلب، حكم الكلب ظاهر، فقال الشافعي إن الكلب نجس، وقال المالكي إن الكلب طاهر. المالكية يقولون أن الله سبحانه وتعالى جوز لنا أن نستخدم الكلاب في الصيد، وما علمت من الجوارح المكلبين، ولم يأمرنا بأن نغسل بصفاده هذا الكلب، ودل على أنه طاهر. وكذلك من الحديث يتبين لنا أن لعاب الكلب طاهر، وأنه أمرنا بأن نغسل هذا الإناء 7 مرات، ومعلوم أن غسل الإناء لا يكون بإزالة النجاسة، قد يكون مرة وقد يكون 5 وقد يكون 10، لكن بالتحديد 7 دل على أن هذا أمر تعبدي وأن لعابه ليس نجس. لكن الشافعية يقولون قول الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور ثم الطهور مفعول، يعني لا يطهر هذا الإله إلا إذا غسلناه، وطهور ترد على لف حدث أو إزالة صبع، طهور لف حدث يعني وضوء أو غسل أو إزالة خبر، إزالة نجاسة أولا، هذا المعلوم بالشرع، لكن فدل فالإناء ليس له ليس فيه رفع حدث، فتبين وعلم وجزم بذلك أن المقصود فيه رفع الخبر، لكن المالكيين يردون على هذا ويقولون قد يطلق صفة الطهور ولا يقصد بها رفع حدث ولا إزالة خبث كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 حجاب 10 سنين قالوا التراب الميت ليس طهور وإنما هو استباحة. وقد بينا لكم في التيمم أن الجمهور الفقهاء أن التيمم هذا ليس رافع للحدث وإنما هو مقيد فقط ومبيح فقط وليس رافع خلافا للأحناف. أما الأحناف فإن عندهم رافع للحدث كالوضوء، أما الجمهور فإنهم يقولون ليس رافع للحدث بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه ما شرطه إذا وجده. استدل الأحناف في بداية الحديث أنه الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد طهورا من قبل ولو لم يجد الماء 10 سنين، لكن الشافعي يستدل بآخر الحديث وهو فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فقال دل على انه لم يرفع الحدث ولو كان رفع الحدث لم يجب له ان. فالمالكيه هنا يقولون ان هذا التراب الان ذكر انه طهور وهو ليس طهور، وباتفاق الشافعيه والمالكيه على انه هنا مبيح ومقيد وليس رافع ولا يرد ذلك على الاحمر. لكن الشافعيه تدل بما وصل اليه قبل الحديث اليوم من ان في لعاب الكلب نجاسه ولعابه ونجاسة النجسة لا تزول إلا بالماء وبالتراب، فنقول للمالكية جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. قالوا إلا الكلب والخنزير. المالكية أو الشافعية قاسوا خنزير على الكلب وهو يعني القياس فيهما فيه، لكن القياس عند الجمهور جائز في أصول العبادات ما كان ولم يخالف في ذلك إلا الكرسي من الحنفية، وهذا القياس جائز إذا علم العلة، إذا علمت العلة وعرفت العلة فإنه يجوز القياس، أما ما لا يعرف فيه العلة فلا يجوز القياس في العبادة، كما أن الظهر 4 والصلوات 5 ومنصبة الزكوات ومنصبة الإخراج هذه غير معلوم غير معقولة المعنى ولا معروفة العلة فلا نستطيع أن نقيس عليها، وإن كان الجواز أن نقيس على تشريع أو جواز إخراج الزكاة من الأموال والدراهم الموجودة اليوم وقياسها على الذهب والفضة لجامع أن ما إنما شرعت الزكاة من إغناء للفقير وهي اليوم إغناء للفقير، فقالوا يجوز قياس أصول القياس على أصول العبادة وقاسوه على الذهب والفضة هكذا قالوا. نعم قال ما لا نصره السائلة وما تفيد إلى والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما، وقد تكلمنا على هذه القاعدة أنه ما تولد منهما فإنه يتبع بالنجاسة الأشد أو الأخص، الأخص الذكر والأنثى يتبع الأشد، أما في النجاسة فيتبع الأخص، فلو كان فرع الكلب مثلا ثعلب أو غيره فإنه يكون نجسا، والخنزير قاسوه عليه وفيه ما فيه، وإن كان قد ثبت اليوم أن برز الخنازير ينبغي أن يقوى هذا. نعم والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد، الميتة كلها نجسة الآية إنما حرم عليكم الميتة. نعم يوجد الجراثيم فيها وأن الدورة الدموية مغلقة بخلاف السمك والجراد فإن الدورة الدموية مفتوحة وليست مغلقة، فليست الدورة الدموية مغلقة في البني آدم وفي الحيوانات، فإذا مات فإنه ما يمكث فترة كم ساعة أو ساعات وكذا إلا وقد تورم ناتج للجراثيم الذي فيه، فإنها تكون يعني وجبة دسمة هذه الجثة إذا مات الإنسان أو مات الحيوان، فإن ما فيه من الجراثيم الذي تنتظر قد تكون نافعة الآن لكن نافعة في بدنه لكنها تنتظر الفرصة، فإذا مات ركض الدم ووقف هنا فيكون مرتعا خصبا لهذه الجراثيم فيؤكل ثم تتعفن، وكما تعلمون ذلك من الميتة. أما السمك والجراد فإن الدورة الدموية مفتوحة وبلا يتعفن فيجوز أكله وإن كان ميتا، وإلا الآدمي لأن الآدمي لا ينجس كما في الحديث المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر نجاسته معنوية لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم وكرامته والتنجيس يقتضي عدم التكريم، ويغسل الإناء من وروب الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، وهذا ينبغي أيضا أن يقوي من أن تكون التراب الأولى أو الثانية لأنه حتى لا يحتاج إلى غسلة ثانية بعد ذلك، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه إذا كانت النجاسة حكمية، أما إن كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالتها، أما إن كانت حكمية فمرة تأتي عليها هذا الذي يشرع، ثم بعد ذلك الثلاثة أفضل حتى تطمئن النفس. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن حملت بطرح شيء فيها لم تطهر. قالوا هذه الخمرة هي تكون مثلا في هذا البناء، مثلا هذا البناء فيه خمرة، فإذا وضع خبز مثلا قطعة خبز صغيرة وضعها في هذا الخمرة لكي تتحلل وتتخلل، ففي هذه الحالة لا تطهر أبدا. لماذا؟ لأنه قال بمجرد وضع الخبز فيها نجس هذا الخبز، ثم بعد ذلك كلما طهرت كلما تنجست، فلا تطهر أبدا. كما قال الشاعر: مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا، لولا جفاه لم أشب. أنا شيب لأنه حبيبي تركني، وأنا أصلا ما تركتني، ما تركني إلا لأنني شيب، وهو تركني لأنني شيب، وأنا أصلا ما شبت إلا لأنه تركني. مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا، لولا جفاه لم أشب. وإذا تخلت خمرة نفسها طهورا، وإن كلت من طرف شيء فيها لم تطهر، فإذا نقلت من الشمس إلى الظل أو عكس ذلك فإنها تطهر. وبالله التوفيق. هل هناك استفسار؟ ما أرى الآن الشيخ أحمد موسى يتكلم شيء، ما أدري. ها إذا ممكن تتكلم عن استحالة النجاسة. نعم، استحالة النجاسة تكلموا فيها هنا، تكلموا فيها هنا في المجمع الفقهي، والأغلبية أغلبية الفقهاء قالوا أن مياه المجاري هذه إذا تحللت وعادت جاز استعمالها وصارت طهور، لكن كأنه لم يوافقهم الشيخ بكر أبو زيد. و أنا ما عندي معرفة واطلاع واسع في كيفية هذا التحليل، هل تصير النجاسة إذا كانت كثرت حتى زالت النجاسة فهذا قد ورد فيه الشر وقد قلنا بها. أما إذا كانت أقل من قلتين وحل تحللت، كيف تحلل؟ أنا ما أدري كيف تحلل. إذا كان وادي من النجاسة، كلها مجاري، البراز والبول وكذا وقول الكلاب والخنازير والأرواب وكذا، ومع ذلك نقول إذا جمعناها وحللناها طهرات، هذه أنا بالنسبة لها شيء، لكن أنا لست فقيه. لو كنت فقيها لقلت بأن في الأمر شيء، إلا أنه إذا تحلل وقال إذا كانت على كلتا، خلينا نقرأ السؤال. إذا كانت على كلتا يديه جبائر كيف تطهر؟ أيوة. والثاني: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم، ما هي الكيفية للجميع بينهم علما بأن تكون مبللة؟ أيضا لو كانت الجبيرة في موضع التيمم هل يصح؟ طيب، السؤال الأول أقول: إذا كانت على كلتا يديه جبائر كيف يتطهر؟ أولا أن الجبائر، أن الجميع عندهم مطلقا، إذا كانت الجبيرة على عضو أعضاء التيمم أنه يصح مطلقا، وهذا إذا قد قلت لكم فيه نظر وأنه لا يريد. طيب، المسألة الثانية أنه كيف يفعل؟ أن يتيمم عند غسل العضو، يغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم الجبيرة في يده اليسرى، يغسل ما استطاع من الصحيح يمينا ويسارا، ثم بعد ذلك يمسح الجبيرة. وقال الفقهاء أيضا يمسحها كلها ولا يكفي أن يمسح بعضها، لأنها ليست كالتيمم وإنما هي بدلا عن الغسل، فلا بد أن يغسلها جميعا. وصاحب الجبل يمسح عليها ويتيمم، نعم يمسح عليها ويتيمم، يعني يغسل العضو، فإذا غسل العضو وصل إلى محل هذا العضو فإنه يمسح عليه ثم يتيمم لهذا المكان ثم يواصل الغسل بعد ذلك، لأن محل التيمم عند محل الغسل، عند رفع ذلك الحدث من ذلك المحل، بارك الله، لا يستطيع الوضوء يوجد الجبل على كفيه، فكيف يتوضأ؟ لا يستطيع الوضوء لوجود الجبال على كفيه فكيف يتوضأ؟ لا إله إلا الله. ومن قال لكم أن اشترط إيصال الماء إلى الوجه واليدين والرجلين باليدين؟ وإنما أنا قلت لكم يستحب إبرار اليد، يغسله شخص آخر، يغسل وجهه شخص آخر، يجوز الإيصال بهذه الحالة، ثم يرمم ما شاء عليه. لا يستطيع الوضوء لزيد الجبال على كفيه فكيف يتوضا؟ جزاك الله خيرا واياكم والمسلمين والسامعين. نعم. اذا فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. الان على الحائط الرجال ما تحيط والنساء ما تسال، كما قال صاحب عن الطالبين احدهم قال نتركه بيته ستكون يوم السبت ان شاء الله لا باس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم ونتوب اليك واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.